الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: إثبات صفة العينين لله عز وجل. العينان من الصفات الخبرية. قال: قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهما عينان حقيقيتان تليق بجلال الله عز وجل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء السميع البصير. وفي الآية الحث على الصبر: واصبر لحكم ربك، أي لحكمه الكوني، فإن الكفار كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر لحكمه ولقضائه. والحكم ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فالحكم الكوني هو قضاء الله وقدره، فيصبر على البلاء ويؤمن بالقضاء. والحكم الشرعي هو أمر الله ونهيه، فيفعل المأمور ويترك المحظور. وقول الله عز وجل: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي تجري بمرأة منا. وفيه إثبات العينين لله عز وجل. قوله بمرأة منا، قد يظن ظان أن فيها تأويل، ما هناك تأويل، ولكن السفينة كانت تجري في الأرض والله عز وجل على عرشه فيراها وهي تمشي. تجري بمرأة منا. وفيه إثبات العينين لله عز وجل. وقلنا بمرأة منا لأن من زعم أن السفينة كانت تجري بعين الله فقد كفر، فالله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه، وإنما السفينة تجري بمرأة منه سبحانه وتعالى ويحفظها ويكلأها على ما هو معلوم، كقوله فإنك بأعيننا. وقول الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال السعدي رحمه الله: وألقيت عليك محبة مني، فكل من رآه أحبه، وليتصنع على عيني، أي ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي. وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا، وكادت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط، ليكون مآله إلى أمه فترضعه، ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين، فيجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا. انتهى. وموسى صلى الله عليه وسلم كان يربى في بيت فرعون والله عز وجل على عرشه. ففي الآيات إثبات صفة العينين لله عز وجل، ويدل على إثباتها ما جاء في أحاديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، من حديث ابن عمر. والعور حصر في الدجال في العينين، واحدة بانطماسها وواحدة بأنها طافية، حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو داود: هذا رد على الجهمية. رواه أبو داود. وهذا التحقيق وهذا لتحقيق أن الله يسمع بسمع حقيقي، يعني الإشارة معناها أن الله يسمع بسمع حقيقي ليس فيها تمثيل، ويرى ويبصر بعين حقيقية تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وفي إثبات صفة البصر، والبصر والله يبصر بعينين. وصفة العين من الصفات الذاتية الخبرية التي تتلقى بالخبر، ويثبت لله عز وجل صفة البصر، يبصر بعينين حقيقيتين تليق بجلاله. ومما يدل على ذلك تعيير إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه، قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فالأصنام لا تسمع ولا تبصر، فدل على أن الإله الحق يسمع ويبصر سبحانه وتعالى وينفع ويضر. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: فذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع، وذكر العين المفردة لا يدل على أنها عين واحدة، ليس إلا كما يقول القائل: افعل هذا على عيني، وأجيئك على عيني، واحمله على عيني، ولا يريد به أن له عين واحدة. فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعد أخرق. وأما إذا أضيفت العين إلى الله أو إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا، فالأحسن جمعها مشاكلا اللفظ، كقول تجري بأعيننا وقوله اصنع الفلك بأعيننا. وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد، كقوله بيده الملك وبيدك الخير. وإن أضيفت إلى ضمير جمع جمعت، كقولها: ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذا يا أخوة من أهم المسائل هنا، لأن المبتدعة يأتون إلى هذه الآيات ويقولون: أنتم الآن عندكم اضطراب، تثبتون عين أم تثبتوا عينين أم تثبتوا ثلاثة أعين أو عدة أعين، لابد أن تثبتوا على أمر. فيجاب عليهم بمثل هذه الأوجه، من أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، والجمع على التعظيم أو على أن أقل الجمع اثنان. وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر، كقوله بما كسبت أيدي الناس، وقوله وكقوله قالوا فأتوا به على أعين الناس. وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثنى ومجموعة، وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتهما إليه مثناه، كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير مني، إلى خير لك مني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، صريح في أنه ليس المراد، يعني أنها عين واحدة. انتهى. وذهبت المعتزلة إلى نفي صفة العين عن الله عز وجل إطرادا لقاعدتهم في نفي الصفات، وهم محجوجون بما تقدم من الأدلة، واضطرب الأشاعرة فأثبتوا البصر ونفوا صفة العينين، وهذا من تناقضهم مع أن أبا الحسن الأشعري يثبتها. الأشاعرة دائما برزخ في الضلالة بين المعتزلة ومن إليهم، ما صفوا على منهج السلف ولا سلموا من الاعتزال. قال: إثبات صفة السمع لله عز وجل. قوله قال رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. في هذه الآيات إثبات صفة السمع لله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ورواه النسائي. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فلما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر قال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، يعني هونوا عليكم ولا تظنون أنكم تدعون أصم غائبا. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فالله عز وجل يسمع كلامك على أي حال كان، بل يعلم ما في ضميرك ويعلم ما في قلبك، بل يعلم ما لم تتحدث به ولم تفكر فيه بعد، بل يعلم ما كان وما يكون، أما لم يكن لو كان كيف يكون. فقل: يا رب يسمعك وأنت ساجد وهو السميع البصير لا تخفى عليه خافية. وهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، نزلت في خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، كانت زوجة رجل من الأنصار، فظهر منها فقال: أنت عليك ظهر أمي. فشكت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، بعد أن نثر بطني، يعني بعد أن أعطيته مجموعة من الأولاد وذهب شبابي، يقول: أنت عليك ظهر أمي. وكانت العرب وكانت عادة العرب أن الرجل إذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي حرمت عليه مؤبدا، فظنت أنها حرمت عليه مؤبدا، فأنزل الله عز وجل آيات الظهار، وفيها أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، المبين في سورة المجادلة. والأحاديث في هذا وفيه الشكوى إلى الله عز وجل، فإذا نزلت بك حاجة فأنزلها بالله وقد يستجيب الله عز وجل دعاءك ويكفيك شر عدوك أو ينصرك عليه، والله يسمع تحاوركما. الحوار هو الكلام المتبادل بين اثنين. ثم قال إن الله سميع بصير، أي سميع بسمع يليق بجلاله، وبصير ببصر يليق بجلاله، ويبصر بعينين على ما تقدم. لأن المعتزلة ومن إليهم يقولون معنى السمع أنه يسمع، أنه يعلم المسموعات، ومعنى البصر أنه يعلم المبصرات، فيؤولونها كلها بصفة العلم. فلا بد من إثبات عينين حقيقيتين، يرى الله بهما ويبصر بهما، ويسمع سمعا يليق بجلاله، يسمع الأصوات. وقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذه نزلت في اليهود قاتلهم الله، مع أن الله عز وجل هو الغني الحميد. فعن أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم جنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فنجد خيرا فليحمد الله ومن نجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سكن هذا الحديث لبيان أن الله له الغنى المطلق وليس بفقير كما يزعم هؤلاء الفجرة. ثم يأتي هؤلاء الكفر الفجرة لا يسلم منهم الله الذي يعطيهم ويرزقهم ويعينهم ويؤيهم ويغلي الفقير ويجبر الكسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظالم جاهل باغي إلا من سلمه الله وهداه. انظر إلى أي حال وصل يحتاج إلى الأكل والشرب والدواء وإلى كل شيء، والله هو الذي يعطيهم، مع ذلك يقول الله فقير. وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ وما علمت لكم من إله غيري، نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الزندقة، نعوذ بالله من الضلال. وقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي هل يظنون أننا لا نسمع ما يتصارون ويتناجون به والسر ما في قلوبهم، والنجوى ما يتناجون به وهو فوق السر ودون النداء، بل إنا نسمع ذلك وزيادة عليه، ورسلنا الذين هم الملائكة لديهم يكتبون أقوالهم وأفعالهم. بلى يأتي بها في جواب الاستفهام، سرهم ما كان في السرار، ونجواهم ما كان بين اثنين وثلاثة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ومع ذلك قال الله تعالى ورسل لديهم يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، وفي إثبات المعية لله عز وجل، معية تليق بجلاله وهو على عرشه استوى، وسيأتي الكلام عليه بالتوسع إن شاء الله تعالى. وفي إثبات السمع لله عز وجل وهو يسمع بسمع يليق بجلاله، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به أي ما استمع. نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.